إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار يعني تؤدي الضلالة بصاحبها إلى الوعيد بالنار أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر. ومعلوم أيها الإخوة أن حادثة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة كبرى، حيث أسرى الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومنه إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه الحادثة سجلها القرآن الكريم في مطلع سورة الإسراء ومطلع سورة النجم، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء السابعة بجسده وروحه، لا بروحه فقط كما يدعي البعض، وكان نائماً في بيته بجسده، إنما أسري به وعرج بروحه وجسده، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال بعبده، لم يقل بروح عبده، إنما قال بعبده أي جسداً وروحاً. وكان هذا في ليلة واحدة، الإسراء والمعراج معا كانا في ليلة واحدة. ونحن لن نتوقف عند الحادثة بتفاصيلها، إنما سنتناول منها درسا واحدا مع الإشارة إلى دروس أخرى بعجالة. هذا الدرس هو جبر الخواطر، جبر الخواطر. وجبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو النفس وسلامة الصدر ورجاحة العقل. الإنسان الذي يجبر خواطر الناس إنسان روحه وصدره سليم وعقله راجح، والمسلم يجبر نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح وأشخاصا أرواح أحبابهم أرهقت أو أزهقت. المسلم يجبر أخاه المسلم في كل هذا. عندما ينكسر أخوك المسلم لأي سبب، أو يموت له قريب أو حبيب، أو تقع له مشكلة أو مصيبة، فاجبر خاطره. فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وهو من علماء الكوفة بالعراق، مات 161 هجرية، يقول: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. سفيان يرى أن جبر الخواطر من أعظم العبادات، من أحب العبادات إلى الله. وللأسف مفهوم العبادة لا يزال ناقصاً عند الناس، فيظنون بعضهم يظن أن العبادة في حدود أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. لا، هذه هي الأركان، وإنما مفهوم العبادة يتسع ليشمل الدنيا كلها، حتى النوم والأكل والعادات إذا كانت بنية لله فهي عبادة. أكلك وشربك ونومك إذا كان لله، يعني تنام لتستريح لتعبد الله، تأكل لتقوى لتتعبد لله، هذه النية. حتى لقاؤك مع زوجتك في الفراش إذا كان ذلك كله لله فهو عبادة. مشيك وسعيك إلى عملك وطلب الرزق مع النية أن تكف نفسك وأولادك وزوجتك وأن تقوم بشؤون بيتك وحياتك، إذا كان العمل بهذه النية فهو عبادة. وهكذا أيها الإخوة، مفهوم العبادة يشمل كل جزئية من جزئيات الحياة، وجبر الخواطر، جبر خواطر الناس، هو من العبادة. وجبر النفوس كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني وارزقني وارفعني. كان يقول بين السجدتين بعد أن يسجد السجدة الأولى، ثم يقوم ويجلس ثم يسجد للمرة الثانية، بين السجدتين كان يقول هذا الدعاء: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. إذن الجبر، جبر الخواطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ربه، يسأل من ربه أن يرزقه هذا الخلق. من أين جاء جبر الخواطر في حادثة الإسراء والمعراج؟ إذا رجعنا إلى الوراء في أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه ابتلي ابتلاء شديدا، وأشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس يبتلون هم الأنبياء. واقرأ قصص الأنبياء مع قومهم في القرآن الكريم تجد ذلك، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم أصحابهم وأتباعهم، ثم الذين يلونهم. يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر قوة دينه وإيمانه. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة قوة زيد له في الابتلاء، يبتليه الله بلاء أكبر ليره أيثبت ويصبر أم لا. فالنبي ابتلي بلاء شديدا من قومه. حينما جهر بالدعوة، نأخذ أمثلة من ذلك، حينما جهر بالدعوة وبدأ الدعوة سرا في أشهر الأقوال من أقوال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل أول مرة بإقرأ نزل بيا أيها المزمل قم قم فأنذر ادعو إلى الله، فدعا إلى الله سرا 3 سنوات ثم أمره الله بأن يجهر يعلن الدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصدع اجهر. ولذلك لما أمره الله بهذا صعد جبل الصفا القريب من الكعبة ونادى في قريش: يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني هاشم، يا بني فلان، نادى على عشائر قريش وقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن جيشا يريد أن يغير عليكم أو مصبحكم، يغير عليكم صباحا، يهجم عليكم صباحا، أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير بين يدي عذاب شديد. فكان عمه أبو لهب واقفا مع الحاضرين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل، نزلت سورة المسد وفيها إعجاز أن أبا لهب سيموت كافرا. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يعني خسرت، فالتب هو الخسران، فهذا لون من الإيذاء. وكانوا يتبعونه أبو لهب، هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي وراءه والنبي يدعو الناس في الأسواق وفي المحافل وفي المجامع وفي المجالس وفي موسم الحج ويقول للناس: لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. صابئ يعني ترك دين أجداده وآبائه، فهذا لون آخر. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخنق والضرب، وأيضا ألقوا عليه وهو ساجد عند الكعبة سلا الجزور. الجزور الناقة التي تذبح ويخرجون منها السلا الأمعاء وما معها، فوضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وعبد الله بن مسعود يشهد هذا المشهد. لكن المسلمون في مكة كانوا ضعفاء لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، ولم يؤمروا بالجهاد لأنهم لا يمثلون قوة، فلن يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، ولو دافعوا عن أنفسهم فلربما أبيدوا عن آخرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، هذا قبل تشريع الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فكانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج 2 ركعتين بالغداء يعني في وقت الصبح الفجر، و2 ركعتين بالعشي في وقت العشاء، 2 ركعتين و2 ركعتين. وكان النبي أحياناً يتنفل عند الكعبة، فوضعوا عليه سلى الجزور فأكمل صلاته. وجاءت ابنته فاطمة وكانت جارية صغيرة وأزاحت عنه هذا الأذى، فلما سلم من صلاته دعا عليه بأسمائه، فقتلوا في غزوة بدر وألقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في بئر مهجورة قليب بدر. فهذا لون من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضاقت عليه الأمور في مكة وأغلقوا كل الأبواب دونه وعذبوا أصحابه واضطهدوهم، أراد أن ينتقل بالدعوة إلى بلد آخر وهي الطائف، تبعد عن مكة 70 كيلومترا. فذهب إلى رؤساء الطائف وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الإيمان وطلب منهم النصر والإيواء، ينصرونه ويؤوونه لأن مكة رفضته صلى الله عليه وسلم، فما منهم إلا أن سلطوا عليه العبيد والسفهاء فضربوه بالحجارة حتى أدموا عراقيبه. فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، يعني بستان، واستظل بظل شجرة، بستان من عنب، ودعا بهذا الدعاء العظيم. والرواية التي جاءت بهذا الدعاء ضعفها العلماء من حيث الإسناد، لكن هو في الدعاء في حقيقته دعاء عظيم، كما قال ابن كثير رحمه الله، وهو من العلماء الذين ضعفوا حديث هذا الدعاء، رواية هذا الدعاء ضعفوه من حيث الإسناد، لكن هو قال هو صحيح، دعاء صحيح، يعني يمكن للمسلم أن يدعو به إذا ضاقت عليه الأمور. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تتركني؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا لجأ النبي إلى ربي عز وجل يشكو إليه حاله وما حدث له من قومه ومن أهل الطائف، ويستنجد بالله سبحانه وتعالى. فجاء الفرج، أسلم عداس وهو غلام، هو غلام يعني خادم لزعماء الطائف، أسلم لما ذهب إلى النبي وهو جالس في ظل شجرة وأعطاه قطفا من عنب، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يأكل منه وسمى الله، قال بسم الله. هذه الكلمة بسم الله التي نقولها قبل الأكل لفتت أنظار عداس، وعداس كان من أهل نينوى، قرية قريبة من الموصل في شمال العراق، ونينوى منها نبي الله يونس عليه السلام، وعداس كان يعرف يونس أن نبيا خرج من هذه القرية، الأجيال يحكي بعضها لبعض، الآباء يحكي للأبناء والأبناء يحكون لأبنائهم، فعداس يعرف أن يونس من نينوى وهو نبي، فأدرك عداس بذكائه وفطنته أن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير، وعرف أنه نبي فأسلم. فهذه أول ثمرة. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، بعد أن رفضته الطائف ورفضته، عاد إلى مكة فصلى في الطريق عند قرن الثعالب، فلقي نفرا من الجن فأسلموا، هؤلاء الجن أسلموا. إذن أيها الإخوة، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأذى والاضطهاد، وطرد وضرب صلى الله عليه وسلم، وخنق، وكان أبو جهل يريد أن يقتله بحجر، وهكذا أنواع كثيرة لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى. عاد من الطائف إلى مكة، فنزل جبريل عليه السلام قائلا بلسان الحال: قم يا محمد، إذا كان أهل مكة آذوك وطردوك فإن رب البرية لزيارته يدعوك. أراد الله أن يجبر خاطر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج، جبر الخاطر. النبي أوذي إذاءً شديداً فأراد الله أن يجبر خاطره، أن يواسيه، أن يسليه، أن يكرمه، كل هذا وارد. أراد أن يطيب خاطره، أراد أن يشد من أزره، أراد أن يكرمه صلى الله عليه وسلم ويشرفه. فهذا كله من حكم الإسراء والمعراج ومن دروس هذه الحادثة. فنتعلم منها جبر الخاطر للآخرين، نجبر خاطرهم ونواسيهم ونعزيهم إذا مات لهم ميت، أو نقف بجوارهم إذا كانوا في حاجة، أو نسعى في قضاء حوائجهم، أو غير ذلك من صور جبر الخواطر. أيها الإخوة، من صور جبر الخواطر أيضاً في ليلة الإسراء والمعراج جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع الصلاة. وكما قلت، كانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، والنبي لما عرج به شرع الله له ولأمته 5 صلوات في اليوم والليلة، كانوا 50 في البدء. بدء التشريع في هذه الليلة كانت الصلاة 50 صلاة، وموسى عليه السلام وكانت السماء السادسة إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا نزل قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتي كلفوا بأكثر من ذلك بأقل من ذلك فلم يستطيعوا، ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، فنزلت الصلاة إلى 50 بعد 50، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. يعني أنت إذا صليت الظهر يحسب لك 10، لأن الحسنة 10 كما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فأراد الله عز وجل أن يجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فنزل الصلاة من 50 إلى 5 رحمة من عند الله بهذه الأمة، وجبرا لخاطر نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تخفيف على الأمة وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. إذن كانت الصلاة معراجاً روحياً بين العبد وربه كل يوم 5 مرات. ويا للحسرة، لا يزال مجموع من المسلمين كبير يهجرون الصلاة ويتركونها، ومجموع آخر يقصرون في أدائها ويؤخرونها، أو يصلون بعضها ويتركون بعضها. وفي هذه اللحظة التي نحن فيها هناك من هو ينام على فراشه ولا يأتي إلى أداء الصلاة، ويسمع الأذان ويتثاقل ولا يخرج إلى الصلاة ولا يقوم إلى أدائها، وهناك مجموع آخر بل مجاميع من المسلمين لا يتفقهون في أحكام الصلاة، هو يصلي وراثة، كبر فوجد والده يصلي مثلا فقلده، أو وجد أعمامه وأقرباءه ومن حوله يصلون فقلدهم، لكن هل تفقه في أحكام الصلاة؟ كيف يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه عند تكبيرة الإحرام؟ كيف يركع بالضبط كركوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يسجد كسجوده؟ وماذا يقول؟ وما هي فرائض الصلاة، وما هي أركانها، وما هي مبطلاتها، وما هي سننها، إلى آخر ما هنالك من أحكام الصلاة، وجاءت مفصلة في كتب الفقه. فمن من المسلمين الآن إلا القليل يتفقه في أحكام الصلاة؟ هو وجد الناس من حوله يصلون فصلى، هذا جميل، لكن أوضاع الصلاة كيف يركع، كيف يسجد، كيف تكون هيئة السجود وهيئة الركوع وهيئة الجلوس للتشهد أو بين السجدتين وهيئة القيام من الركوع إلى غير ذلك، وكيف يسلم؟ كل هذا حينما أنظر لأحوال الناس في الصلاة أجد أخطاء كثيرة، هذا يدل على أنه ربما لا يعرف شيئاً أو جانباً كبيراً من أحكام كيفية أداء الصلاة، فضلاً عن معرفة أركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها. أيها الإخوة، تفقهوا في أحكام هذا الركن العظيم، فهو الركن الثاني بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. إذن أعود وأقول: جبر الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بأن كرمه وسرى عنه وسلاه وشرفه بالصعود إليه، وثانياً جبر خاطره أيضاً بتشريع الصلاة وتخفيفها من 50 إلى 5، ثالثاً أيضاً جبر الله خاطر نبيه في الإسراء والمعراج بأن جعله إماماً للأنبياء في بيت المقدس. ففي هذه الليلة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً للأنبياء الذين اجتمعوا به في بيت المقدس، كيف وهم في قبورهم؟ وتعلمون أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، جميع الأنبياء قبل النبي محمد وهو أيضاً صلى الله عليه وسلم أجسادهم موجودة طرية كما لو كانوا أحياءً، موجودون بأجسادهم بلحومهم طرية في قبورهم، فكيف جمعهم الله؟ جمعهم الله؟ هل جمعهم حقيقة؟ نعم، قال بذلك بعض أهل العلم، جمعهم حقيقة، وليس هذا يعني بعيداً عن الله تبارك وتعالى، فهو القادر المقتدر القدير، أو جمع أرواحهم في قول آخر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماماً، هذا تشريف عظيم جداً لنبي الله محمد خاتم الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، صلى بهم إماماً فقام بجمع صفوفهم وصلى بهم ركعتين قبل أن يعرج إلى السماوات العلى، هذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وجبر لخاطره وتأكيداً لمكانته. وفي ذلك يقول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: أسرى بك الله ليلاً إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي صلون وراءك، لما خطرت به التقوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني. أيضا أراد الله أن يجبر خاطر نبيه ليلة الإسراء والمعراج بعودته إلى مكة مرة أخرى. في هذه الليلة لما رأى النبي ربه لم يره بعينيه، فمذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم والحمد لله، نحن المسلمين منهم أهل السنة والجماعة، لسنا شيعة ولا مرجئة ولا خوارج ولا معتزلة ولا أهل سنة، يعتقدون في هذه الجزئية أن النبي لم يرى ربه بعينه، إنما رآه بفؤاده، رآه بقلبه، كما في روايتين لابن عباس في صحيح مسلم رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده، لأن الله لا يرى في الدنيا، إنما يراه المؤمنون فقط، المؤمنون فقط في الآخرة بأعينهم ينظر. هذا من أعظم النعيم، أن ترى ربك في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة، رؤية الله عز وجل في الآخرة. فعاد إلى مكة وهو يحب مكة صلى الله عليه وسلم، ولد فيها ونشأ وترعرع وأخرج منها ظلما، واحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من المواساة وجبر الخاطر، فأنزل الله تعالى عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سيردك إلى مكة مرة أخرى. وفعلا عاد النبي إلى مكة فاتحا، فتحها وعفى عن قومه. كان هذا سنة 8 هجرية، وكسر الأصنام، وأصبحت مكة كلها في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجوانب أيها الأخرى، أيها الإخوة، من جبر الخاطر من الله إلى رسول الله في ليلة الإسراء والمعراج، جبر خاطره في هذه الأمور كلها. وتعالوا بنا نتوقف عند صور وأمثلة من جبر الخواطر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في جبر الخواطر قبل البعثة وبعدها. وعبادة جبر الخواطر في حياة النبي شملت جميع أطياف المجتمع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، حتى أعزكم الله الحيوان كان النبي يجبر خاطره. فخذ على ذلك أمثلة. فهذا جابر ابن عبد الله استشهد أبوه في غزوة أحد فانكسر قلبه. جابر شعر بانكسار بموت والده، واجتمعت عليه هموم وغموم وديون، فما يلبث صلى الله عليه وسلم حتى يسري عنه ويجبر خاطره. فعن جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام أبوه يعني يوم أحد، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أبوك لما استشهد كيف لقيه الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال النبي: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب. ربنا لما يكلم بشر يكلمه من وراء حجاب، زي كلام ربنا لموسى عليه السلام. وكلم أباك كفاحا، أي من الله إليه مباشرة دون واسطة. فقال: يا عبدي، ربنا يكلم عبد الله بن حرام والد جابر يكلمه لما استشهد: يا عبدي، تمنى علي أعطك، ما أمنيتك حتى أعطيك إياها؟ قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني من مات لا يعود إلى الدنيا. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي، أبلغهم بهذه المكانة التي أنا فيها. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالنبي جبر خاطر جابر لأنه وجده منكسر القلب، حزين، مهموم، عليه ديون، فأراد أن يجبر خاطره، وقال له: إن أباك في منزلة عالية جدا. مثال آخر: النبي كان يجبر خاطر زوجاته، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت صفية أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها تخرج مع النبي، فأبطأت في المسير، كانت تسير سيرا بطيئا فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها، يعني يجبر خاطرها، مسح دموعها، هي بتشتكي فجبر خاطرها. أيضا مثال ثالث من جبر الخواطر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك صحابي اسمه زاهر دميم، يعني لم يكن جميلا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه النبي من خلفه والرجل لا يبصره، الرجل زاهر لا يعرف من الذي يحتضنه من الخلف، فقال أرسلني، من هذا؟ اتركني، من هذا؟ فالتفت زاهر، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، بقى يرجع بظهره كده عشان ظهره يلتصق بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر تجدني يا رسول الله كاسدا، يعني لا أساوي شيئا، لو بعتني لا أساوي شيئا. قال النبي لكنك عند الله لست بكاسد، أنت لست رخيصا عند الله. فهذه الكلمة جبر بها النبي خاطر زاهر، أنت لست شيئا بسيطا عند الله. في رواية أخرى بل أنت عند الله غال. أيضا مثال رابع، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تطيب خاطر أصحاب البلاء والمصائب. فعن معاوية بن قرة يحدث عن أبيه قرة أن رجلا كان يأتي النبي ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ أتحب ابنك؟ فقال الرجل أحبك الله كما أحبه، فمات الولد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل أبو الولد الذي مات غاب عن النبي مدة، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقال ما فعل فلان، يعني أين هو، أين هو، ماذا فعل؟ قالوا مات ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطره أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، ابنك هذا الذي مات يسرك في الآخرة حينما تأتي بابا من أبواب الجنة تجد ابنك ينتظرك على باب الجنة، أيسرك هذا؟ قال رجل، فقال رجل من الحاضرين أله خاصة أم لكلنا؟ أن هذه الفضيلة له أم لكل من مات له ولد؟ فقال النبي بل لكلكم، بل لكلكم. ومثال آخر أيها الإخوة من جبر الخواطر في السيرة، يوم كشف الريح عن ساقي الصحابي عبد الله بن مسعود فضحك القوم، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربه. فروى الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من أراك، بيقطع سواك من شجر الأراك، وكان دقيق الساقين، رجله الساق رفيعة رفيعة جدا، فجعلت الريح تكفأه تميله، يعني مع الريح يعني جسده بسيط، فالريح من شدتها تكفأه تجعله يميل، فضحك القوم منه، الريح كشفت عن ساقيه الدقيقتين، فضحك الناس عادوا مش قصدهم إهانة ولا حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، ساقاه رفيعتان جدا. فقال والذي نفسي بيده لهما ساقان، ساق ابن مسعود الرفيعتان الدقيقتان لهما أثقل في الميزان من أحد، جبر الخواطر. فالنبي جبر خاطر ابن مسعود وبين منزلته عند الله، وأن ساقي عند الله تزن جبل أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأمثلة أيها الإخوة على جبر الخواطر في السيرة النبوية كثيرة جدا جدا، لكن نعطي مثالا أخيرا في جبر خواطر حتى يعني غير بني آدم. فالنبي تجاوزت إنسانيته وأخلاقه في جبر الخواطر من عالم الإنسان إلى عالم البهائم المعجمة. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، الجمل تحرك نحو النبي وظرفت عيناه، نزلت الدموع من عيني الجمل، فأتاه فمسح ظفراه فسكت. النبي كده مسح على عينيه وأنفه فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، أنا صاحبه. فقال له النبي: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. طبعا الحديث فيه فوائد، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورقته ورفقه حتى بالحيوان، ومنها حتى يعني إنسانيته وصلت إلى جبر خاطر البهائم. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطيب خاطرهم، لأن أصحاب القلوب المنكسرة في زماننا كثيرون. ترى أن مثلا هذه معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لم تتزوج، وهذه أرملة، وذاك مسكين، وهذا فقير، وهذا يتيم، وهذا عليه ديون وفي حالة غم وهم، وهذا لا يجد جامعة يدخلها، وذاك لا يجد وظيفة، وهذا لا يجد زوجة أو لا يجد زواجا، وذاك مريض، والآخر مبتلى، والهموم كثيرة. هؤلاء جميعا يحتاجون إلى جبر الخواطر. إن جبر خاطر هذه الفئات الضعيفة سبيل وطريق إلى محبة الله. فعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. كونك تنفع الناس بأي نفع، فهذا جبر لخواطرهم. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجد النبي. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. إذن أيها الإخوة، لو أردنا أن نسترسل في الكلام عن هذا الخلق العظيم وهذه العبادة العظيمة وهي جبر الخواطر لطال الوقت وطال المقام، ونكتفي بهذا القدر مما ذكرناه في هذا الباب. إذن أعود وأقول: من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر، وسمعنا كيف جبر الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حباه وأكرمه وشرفه بهذه المعجزة العظيمة. وفي الإسراء والمعراج دروس أخرى كثيرة غير جبر الخواطر، لكننا ركزنا فقط في خطبتنا اليوم على هذا الدرس من دروس الإسراء والمعراج. وأحب أن أنبه أخيراً إلى أن الإسراء والمعراج في أقوال العلماء الراجحة ليس في رجب، واختلف العلماء في تحديد أي شهر وفي أي سنة وقع الإسراء والمعراج إلى أقوال كثيرة، لكن ليس الراجح منها ليس الراجح منها أنه ليلة 27 من رجب. ومن يصومون هذا اليوم 27 من رجب مخطئون إذا أرادوا تخصيص هذا اليوم بالصيام، لكن لو جاء يوم اثنين يوم خميس لا بأس صمه على أنه اثنين أو خميس، لكن على أنه 27 وأن النبي صامه من أجل الإسراء والمعراج لا بهذه النية، فهذا خطأ أحب أن أنبه إليه. ورجب ليس له خاصية معينة إلا أنه من الأشهر الحرم فقط، والأشهر الحرم احذر من المعصية فيها، لأن الجزاء على المعصية مضاعف في هذه الأشهر الحرم ورجب منها، كما أن الطاعات أيضا أجرها يضاعف في الأشهر الحرم، فرجب ليس له خواص معينة، لا الصيام أو الرجب ولا نصف رجب ولا 27 من رجب، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صوم اثنين والخميس في رجب، صوم الثلاث أيام 13 و14 و15 من رجب، وشعبان قادم بعد أيام قليلة، كان النبي يصومه كله، كله يعني أغلبه أكثره صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، ارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلاد الإسلام واحفظ مصر الكنانة واحفظ جيشها وأرضها وأهلها وأمنها يا رب العالمين، وارفع المحنة عن أهل غزة وعن أهل السودان وعن المسلمين في كل مكان، وارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.